ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. بلغنا يا ربنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين.
آمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين.
آمين.
انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم واقبل شهداءهم، وأنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. وقد اعتدنا على مائدة رمضان أن نستأذن من الكتب التي نشرحها لكم في كل يوم أحد وخميس، فكتاب تيسير الفقه الذي ندرسه لكم في كل يوم خميس، كذلك كتاب شرح السنة للإمام البربهاري الذي ندرسه لكم في كل يوم أحد. لماذا الاستئذان؟ نستأذن على مائدة رمضان لنقف أمام رسالة مختصرة خفيفة تتناسب مع الشهر ومع أعمال الشهر. وقد اخترت لكم في هذا العام رسالة صنفتها بعنوان الدر الثمين في بيان صفات المخبتين، وسوف نبين لكم معنى المخبتين بعد قليل. الدر الثمين، والدر جمع درة أي اللؤلؤة، الدر الثمين أي اللآلئ الغالية، في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين. طبعا عشان المترجم هيترجم العنوان فهقول له معنى المخبتين باختصار، بعد كده هنفصل. الإخبات يعني الافتقار لعظمة الله، والذل له جل جلاله، وتحقيق العبودية لله رب العالمين أي العابدين بحق. المخبت هو المتذلل المفتقر العابد لله تعالى بحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Eigenschaften der Demütigen. Ich habe sie als die Demütigen beschrieben oder übersetzt, weil das so im Heiligen Koran übersetzt worden ist. Al-Mukhbitin, die Demütigen, heißt jemand, der Demut hat, jemand, der bescheiden ist, jemand, der die Ruhe findet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen wir die Demütigen.
قد بشر الله تعالى المخبتين في كتابه الكريم على مائدة سورة الحج الآيات من 34 إلى 35، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آيات كريمات كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها فيها بشارة غالية من الله تعالى من خلال رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم لأهل الإخبات لأهل الخشوع والخضوع والافتقار لعظمة الله وبشر المخبتين. لذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا. والمنسك يعني العبادات والمنهج والطاعات، أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها. ولننظر أيكم أحسن عملا. هذه الشرائع المتعددة بين الأمم من أجل التسارع في الخير والتسابق إليه. ولذلك في آية الصيام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقوم. لستم وحدكم من فرض عليكم الصيام، فرض على جميع الأمم من قبل. إذا لابد أن تتنافسوا في الخير، لابد أن تحرصوا على الصيام وإكمال الصيام وإكمال العدة. ليه؟ من باب التنافس في الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآيات اللي بين إيدينا أيضا لكل أمة الله جعل منسكا، سواء في الذبائح والأضاحي وما شابه ذلك أو في العبادات. وأنتم كذلك لكم نسكا، فلابد أن تتسابقوا ولابد أن تتسارعوا في أفعال البر وأفعال الخير. قال: ولننظر أيكم أحسن عمل. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره، يعني الذبيحة التي تذبحها أنت في يوم الأضحى لذكر الله، الهدي اللي بيقدمه الحاج والمعتمر من أجل ذكر الله، كذلك من يذبح ذبيحة لإطعام الفقراء مثلا، هذه لذكر الله وشكر النعم. من من أعطى فصاحب المال يريد أن يشكر هذه النعمة ويرى الفقراء من حوله فيذبح ذبيحة يوزعها على الفقراء، ده معناه أنه يشكر الله، بيذكر الله. ولذلك في الأضحية من السنة أن نقول عند ذبحها: منك وإليك. أنت تذكر ربك الآن: يا رب هذه الذبيحة منك وإليك، بسم الله الله أكبر، وتذبح. فهذه النسك شرعت من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى والالتفات لشكره. ولهذا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز، هذه بهيمة الأنعام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. قال: وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفق على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به. ولهذا قال: فله أسلموا، أي انقادوا إليه واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. قال: وبشر المخبتين. وبشر المخبتين يبشرهم بماذا؟ بخير الدنيا والآخرة، بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. دي البشارة، لأن أهل الصلاح لهم الحياة الطيبة ولهم النعيم الدائم في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني في الدنيا بيحيى الحياة الطيبة وفي الآخرة النعيم المقيم. قل لي عم الشيخ أنا عندي إشكال في الآيات دي. فضل حضرتك بتقول إن اللي بيعمل صالحا بيكون حياته طيبة، مع إن أنا بعمل صالحا وعندي ابتلاءات مشكلات وعقبات وهموم، فكيف نجمع بين الآية وبين حالي أنا؟ أقول الجمع في الفهم أن الحياة الطيبة ليس معناها عدم الابتلاء أبدا، إنما الحياة الطيبة هي الرضا عن الله في مقاديره، عند النعمة بتشكر وعند الابتلاء بتصبر لأنك تعلم أنه خير. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هي دي الحياة الطيبة، القلب، إن القلب يعلم أن مقادير الله خير كله، فعند النعمة بيشكر وعند البلية بيصبر، وإذا أذنب استغفر. النبي كان أسعد الناس وأكمل الناس حياة طيبة، وكان من أشد الناس بلاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما سئل أي الناس أشد بلاء، كنا ننتظر أن يقول الكفار، يقول المشركون، يقول المنافقون، يقول العصاة، أبدا. قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. أو ده معنى بقى الحياة الطيبة، لما يجي الابتلاء أنا أعلم أنه مغفرة لذنبي ورفع لدرجاتي ورحمة من ربي وعلامة حب الله لي، لأن النبي يقول: إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله قوما ابتلاه. يبقى الابتلاء علامة إيه؟ علامة حب، علامة حب، فتفرح وتصبر على الابتلاء. وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. إذن الحياة الطيبة هي حياة القلوب الراضية بالله والراضية عن الله، فعند النعمة بنشكر وعند البلية بنصبر ونرضى، فحياة القلب هي حياة طيبة. ولا ينافي هذا وجود الابتلاء عند أهل السعادة من الصالحين، بل هم أشد الناس بلاء بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي البشارة بقى للمخبتين بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم المقيم في الآخرة، والنعيم المقيم في الآخرة. وبشر المخبتين أي بخير الدنيا والآخرة، والمخبت الخاضع لربه المستسلم لأمره المتواضع لعباده، المتواضع لعباده. قال بعدها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفات بأي؟ أي خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده، يبعد عن المعصية. قال: والصابرين على ما أصابهم، أي ابتلاءهم، أي من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك أبدا، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره. قال والمقيم الصلاة أي الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازمة فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. قال ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة اللي هي الفدية، الكفارة يخش بها الفدية، والنفقة على الزوجات والمماليك يعني الخدام يعني والأقارب، والنفقات المستحبة كذلك كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بلفظة من المقيدة للتبعيض أي ببعض المال يعني، فالصدقات في أوجه الخير ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، يعني في الصدقة طلب منك البعض بس مش الكل رحمة بك، وبيان محاسن التشريع مش تقول لك مثلا واجب عليك تخرج كل المال، لا بعض شيء قليل بحيث لا تضر نفسك ولا تضر من تعول من زوجة وولد وهكذا، وأنه جزء يسير مما رزق الله ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليه ويزدك من فضله. هذا كلام علامة السعدي في تفسير الآية. من خلال هذه الآيات نجد أن للمخبتين صفات لابد من التفصيل فيها والبيان، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
المخبتين دي demütigen, meine lieben Geschwister, Allah Azza wa Jal hat ihnen eine frohe Botschaft rübergebracht in Surat al-Hajj in der Ayah 34 und 31, wo er sagt, subhanahu wa ta'ala, und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt. Für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt. Und As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, der den Koran erläutert, sagt, dass Allah Azza wa Jal hier meint, für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus, eine Anbetungsart gegeben und sagen ihnen sozusagen, jetzt habt ihr eine Anbetungsart, wetteifert. Wetteifert und versucht, Allah Azza wa Jalla näher zu kommen, und dann schauen wir am Ende, wer von euch die besten Taten verrichtet hat. Genauso im Koran, Allah Azza wa Jalla sagt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genauso wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben worden war. Das heißt, für jede Umma hat Allah Azza wa Jal gewisse Ritus oder Anbetungsarten vorgegeben, die oder wo sie in diese Anbetungsarten quasi wetteifern. Und er sagt weiterhin, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an den vier Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Die Intention des Ganzen ist, wie As-Sa'di rahimahullah erwähnt hat, ist, Allah Azza wa Jal zu gedenken. Jede Anbetungsart. Wir schlachten das Schlachttier in Eid al-Adha aus dem Grund, um Allah Azza wa Jal zu gedenken. Wir sagen auch, es ist Sunna und dir und zu dir im Namen Allahs, Allahu Akbar, und dann schlachten wir das Tier. Das heißt, damit wir Allah Azza wa Jal gedenken. Oder wenn wir ein Tier schlachten und den Armen, Bedürftigen das Fleisch geben. Warum? Um Allah zu gedenken. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, euer Gott ist ein einziger Gott, so seid ihm ergeben. Und die einzige Angelegenheit, in der alle Völker vorher, alle Gemeinschaften sich einig waren, ist, dass es nur einen einzigen Herrn gibt. Und deshalb geht und wetteifert, dass ihr seine Zufriedenheit erlangt. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Denjenigen, die Al-Mukhbitin sind, diejenigen, die bescheiden sind, diejenigen, die ihre Ruhe bei Allah subhanahu wa ta'ala finden. Denn diese Personen sind diejenigen, die sowohl in der Dunya das Gute vorfinden, als auch in der Akhira das Gute vorfinden. Genau wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, die Genau. Diejenigen, die Gutes tun, sei es ein männlicher oder ein weiblicher Person und gläubig ist, denjenigen werden wir ein gutes Leben in der Dunya geben und wir werden eine große Belohnung Yawm al-Qiyamah geben. Das heißt, diejenigen, die von den guten Taten mehren. Dann könnte es sein, dass jemand kommen will und sagt, ja, Sheikhna, ich tue eigentlich nur Gutes, ich gehe in die Moschee, ich lese Koran, ich bin der Beste der Ehemänner unter meiner Ehefrau und ich bin gut zu den Kindern, aber trotzdem gibt es nur Probleme. Ich habe hier ein Problem. Wie kann ich diese Aussage von Allah Azza wa Jal und meinen Zustand verbinden? Der Sheikh Hafidhullah sagt gerade, Al-Hayatu Tayyiba, das gute Leben ist nicht ein Leben ohne Prüfungen. Es ist kein Leben ohne Probleme. Es ist kein Leben ohne Hindernisse, sondern ein Leben, mit dem du zufrieden bist, mit der Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. In jeder Vorbestimmung, das dir passiert, in jedem Problem, was du erleidest, weißt du, dass dies von Allah azza wa jalla gekommen ist und Allah will nur Gutes für dich. Das heißt, du bist damit zufrieden, egal wie schlimm oder wie schlecht es ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, verwunderlich ist der Zustand des Mu'mins. Seine Zustände sind alle für ihn gut. Passiert ihm was Schlechtes, so ist er geduldig und ist gut für ihn. Passiert ihm was Gutes, so ist er dankbar und es ist gut für ihn. Alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls, ein Mensch wird so lange geprüft, bis er auf dem Boden läuft und gar keine einzige Sünde lastet auf ihn. Keine einzige Sünde lastet auf ihn. Und weiterhin sagt er, sallallahu alaihi wasallam, dass die, die am meisten geprüft werden, das sind die Propheten und daraufhin kommen die Rechtschaffenen und dann die nach ihnen kommen. Das heißt, je größer der Glauben ist, umso mehr werden die geprüft. Und weiterhin sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, nachdem er sagte, frohe Botschaft den Al-Mukhbitin, die Demütigen, jetzt beschreibt er sie, dann sagt er, denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen. Das heißt, diejenigen, die vor Allah Azza wa Jal Furcht haben, diejenigen, die die Sünden sich davon fernhalten, aus Angst oder aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allahs gedacht wird, die das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Das heißt, all diejenigen, die geduldig sind und mit der Vorbestimmung von Allah Azza wa Jalla zufrieden sind und wissen, dass alles, was ihnen passiert, eigentlich gut für ihn ist und sie haben diese Belohnung vor Augen, die sie bekommen, wenn sie in dem Fall auch geduldig sind und natürlich auch ebenfalls والمقيم الصلاة diejenigen, die ihre Gebete verrichten und auf ihre Zeiten achten.
تعالى نتعرف على مفهوم الإخبار قبل أن نبين الصفات. يدور معنى الإخبار حول التذلل والتواضع وهو ثمرة من ثمار العلم النافع فلا يعرف إلا بالعلم ولا يعرف المرء قيمته ولا يذوق حلاوته إلا بالعلم فأهل العلم هم من يذوقون حلاوة الإخبات التذلل لله رب العالمين والاطمئنان بذكر الله جل جلاله لذلك قال الله تعالى على مائدة سورة الحج في الآية 54 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إذا لا يذوق حلاوة الإخبات إلا أهل العلم أهل الأدب أهل الأخلاق الكريمة والتواضع هم من يعرفون قدر الإخبات وقيمته وكلما ازداد المرء علما نافعا كلما ازداد إخباتا لربه. لذلك كثيرا ما أقول أن هناك علاقة وثيقة جدا بين الإيمان وبين الأخلاق الكريمة. فصاحب الخلق الكريم هذا الخلق دليل على صدق إيمانه وكثرة علمه، لأن العلم يثمر العمل الصالح والخلق الكريم. فإذا رأيتم سيء الخلق لم أن سوء خلقه جاء من قبل العقيدة، من قبل تشويش الإيمان، عدم الفهم لقضية الإيمان، عدم معرفته بربه معرفة صحيحة. تجد مثلا واحد كده عنده كبر، صعب عامل زي الجبل، صعب أن يرتقى، سبحان الله، في غلظة، في حدة، وفي شدة، وفي جفاء، على طول ده جاي منين؟ من عدم معرفته بالله معرفة صحيحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا جدا من الحديث ده، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسن ونعله حسن، خافوا أن يكون هذا من الكبر، إنك لما تلبس كويس يبقى ده كبر، خافوا من دي. فسألوا النبي قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، بالعكس هذا من محاسن الإسلام إن المسلم يكون طيب المظهر، تلبس لباسا طيبا، فهذا ليس من الكبر أبدا، بل هذا من جمال الإسلام، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف علامات المتكبر بقى، يعني إيه بطر الحق؟ يعني تكذيب الحق والاعتراض على الحق وعدم قبول الحق. تنصحه ما ينتصحش، إزاي تنصحه؟ هو ينصح بس إنما ما ينتصحش، يجي أنت تنصحه إزاي؟ يتمرد ويتغير وجهه ويغضب ويصور ويبدأ يبحث لك أنت عن منقص، ودي مصيبة، ده كبر. يجي مثلا الواد خليل ينصحني نصيحة، بدل ما أقول له جزاك الله خير أقول له إيه؟ طب ما أنت بس، ده كبر على طول. طب ما أنت مش عارف إيه؟ طب ما أنت مش عارف إيه؟ بس يبقى أنت متكبر إنك لم تقبل النصيحة. ما هو اللي بينصح مش رسول ولا ملك عشان يكون كامل، لكن واجب عليه النصيحة، بينصح لك في خلل رأى قول له جزاك الله خيرا بارك الله فيه. طب انت شايف في خلل، مش وقته بقى يا حبيبي، مش وقته بينصحك، اصبر بعدين يا بينك وبينه حبيبي انا شفت كذا كذا حاول تغير، لكن ما تجعلهاش بقى عام، ده انا مش هسيبه بقى خلاص بقى شغلتي، لا لا. فمن يأتي لينصح لك يا واد يا حسام شاف فيك خلل فبيكمله تقول له جزاك الله خير، مش تبحث له انت عن خلل، لا، يبقى كبر فيك. عشان كده عدم قبول النصيحة دليل الكبر والعياذ بالله. سئل ابن المبارك أين النصيحة؟ فابتسم وقال لسائله وأين من يقبلها؟ النصيحة موجودة، بس فين اللي يقبل النصيحة؟ هو ده السؤال. لا يقبل النصيحة إلا المتواضع المخبت الذي يعرف ربه. لما يجي لك حد ينصحك يقول له جزاك الله خيرا وبارك الله لي فيك، خير الصاحب من أهدى إلي عيوبي. وده كان منهج السلف، إحنا عندنا الآيات بقت معكوسة، اللي يهدي إلي العيوب أبغضه وما أقبلش منه، إنما اللي يمدحني بالكذب أحبه، ده حبيبي، ده المنافق ده حبيبي، اللي كل ما يشوفني يقول لي أنت مش عارف مين وأنت مين، هو ده. ودي المصيبة يا إخوة، خلل في المنهج. عشان كده النبي ربط الأخلاق بالإيمان، قال عليه الصلاة والسلام التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. دي كلها أخلاق ارتبطت بإيه؟ بالإيمان، بمعرفة الله عز وجل. إذن الإخبات ثمرة مهمة أول العلم النافع، تجد فيك التواضع والأدب والأخلاق، تجد فيك المصارعة للخيرات وحب الخير للغير، هكذا. وهو ده مفهوم الإخبات. ولذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ليه ذكر القلب؟ لأن القلب يا إخوة هو العمدة، هو الأصل. إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. فالقلب هو الملك، والأعضاء دول الجنود. الملك يكون ممكنا بقوة جنوده، وإن كان الملك قويا عادلا انصلح جنوده وكانوا في عدل وفي رحمة وهكذا، فيحبون ملكهم ويسارعون فيما يرضيه. الملك ممكن بالإيمان، فيؤمر بإيه؟ بكل خير، يؤمر بالصلاة والزكاة والطاعات وكذا وكذا، فتجد الأعضاء كلها على استقامة، لأن الملك إيه؟ ممكن. لذلك قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأخلاق الفاضلة والصفات الطيبة ناشئة عن قلب ممكن بالعلم النافع والعمل الصالح، فأثمر الخير على كافة الجوارح. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. أنا بس كده مهدنا لقضية الإخبات وبيان معنى الإخبات. الصفات بقى إن شاء الله إن كنت البقاء وكان لقاء، وهذه رسالة نشرحها يوم الخميس والأحد أيضا، يعني حتى نفرغ منها على مائدة رمضان إن شاء الله. نعم.
Lasst uns nun den Begriff Al-Ikhbat, den ich immer wieder mit Demut beschreibe, definieren. Al-Ikhbat, meine lieben Geschwister, ist hier Selbsterniedrigung, unterwürfig sein, Bescheidenheit. Und dieser Begriff bzw. diese Eigenschaft erlangt man nur mit Wissen, mit nützlichem Wissen. Denn diese Eigenschaft kann man nur erlangen, wenn man dieses Wissen besitzt, und nur derjenige kann diesen Genuss schmecken, der Wissen besitzt. Und Allah Azza wa Jal beschreibt auch dies im Heiligen Koran in Surat Al-Hajj, indem er sagt: Und damit diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, wissen, dass dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, sodass sie daran glauben und ihre Herzen sich dann davor demütigen. Demütigen hier ist mit Al-Ikhbat beschrieben, nämlich er sagt: فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Und hier wird es übersetzt mit demütigen. Und je mehr Wissen du besitzt, umso mehr Demut oder mehr Ikhbat wirst du in deinem Herzen besitzen. Denn der Glaube an sich, der Iman, und die guten Charaktereigenschaften, sie hängen ganz eng miteinander zusammen. Denn jemand, der schlechte Eigenschaften hat, dann wirst du genau wissen, dass es daraus kommt, weil er eine falsche Aqida hat, eine falsche Überzeugung hat oder aus Unwissenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand oder derjenige wird nicht den Paradiesgarten betreten, dessen Herz ein Körnchen von Hochmut besitzt. Und die Gefährten hatten Angst gehabt. Sie sagten: Ja, Rasulallah, wir leben es, wenn wir uns gut anziehen, mit schön anziehen, und wir leben, wenn wir schöne Schuhe anhaben. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Allah azza wa jal ist schön und er liebt die Schönheit. Al-Kibr, meine lieben Geschwister, ist jemand, der die Wahrheit gar nicht annimmt, die Wahrheit überhaupt nicht akzeptiert. Und er nimmt es gar nicht an. Wenn du einen Ratschlag gibst, er nimmt das nicht an. Er wird erst darauf suchen, dass du eine schlechte Eigenschaft hast. Er sagt: Du machst doch selber das Gleiche. Guck mal, was du gestern gemacht hast. Du machst das und das und das. dann zählt er dir alles auf, was du schlecht tust, und er nimmt deinen Ratschlag auch nicht an. Nur der bescheiden ist, wird letztendlich alle Ratschläge annehmen. Und diese Abhängigkeit des Glaubens mit den Al-Khuluq, den guten Charaktereigenschaften, ist ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der an Allah azza wa jal und al-yawm al-akhir glaubt, ist, also wenn du dran glaubst, dann sollst du etwas Gutes sagen oder schweigen. Und er sagt ebenfalls, derjenige, der an Allah azza wa jal glaubt und an yawm al-akhir, sollte großzügig zu seinem Gast sein. Oder ebenfalls, derjenige sollte ebenfalls seinem Nachbarn gut sein. Das heißt, da ist eine Abhängigkeit zwischen dem Glauben und den guten Charaktereigenschaften. Das Herz, meine lieben Geschwister, er ist der Bürgermeister oder der König. Er ist der König des Körpers, und den müssen wir gut behalten, dass er gereinigt wird, dass er gute Charaktereigenschaften zeigt, weil Allah Azza wa Jalla sagt auch ebenfalls im Heiligen Koran, nur diejenigen mit einem guten Herzen werden letztendlich angenommen, in ungefährer Übersetzung. Wann das Herz gut ist, wenn der Iman auch die Hauptgrundlage des Herzens ist, dann werden ebenfalls alle anderen Körperteile nur nach diesen Grundsätzen des Herzens arbeiten, und alles wird letztendlich auch gut sein. Ja.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله يسأل فيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين. ولك بمثل. هل يجب إعادة الصلاة من كان يقرأ بقلبه دون تحريك لسانه؟ نعم، لأن تحريك اللسان بالفاتحة ركن، الفاتحة ركن، وقراءة القلب لا تعد قراءة، إذن هو ما قرأش الركن، فلازم يتلفظ بلسانه. يقول كذلك: نعلم أن الجمهور على أنه يجب إسماع النفس بالفاتحة، هل أيضا التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام يجب أن أسمع نفسي عند الجمهور؟ المهم أن تتلفظ بلسانك، إنما يرفع صوته الإمام لإسماع المأمومين، لأنه إعلام، لابد أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات حتى يعلم المأموم. أما أنت إن كبرت بلسانك فقط وبخاف، يعني الصوت الخافت، لا بأس ولا حرج. يقول أخونا عبيدة: السلام عليكم. وعليكم. كيف نستطيع الثبات على طاعة الله؟ أول باب للثبات بتحصيل العلم النافع، لأن العلم بصيرة يضيء لك الطريق، فتعرف ما يجب عليك فتقوم به، وما لا يجب عليك فتتركه، تنفذ أمر ربك وتجتنب نهي ربك، تنفذ أمر نبيك وتجتنب نهي نبيك، وتسارع في الخيرات. يبقى السبيل لكل خير في طلب العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وأحب ما عبد الله به العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك ما أمر النبي بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. الباب الثاني العمل بالعلم، تجاهد نفسك على العمل بالعلم، تحافظ على الفرائض، تحافظ على النوافل، تكسر من الطاعات. الباب الثالث الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فاحرص على أن يكون لك أكبر الحظ من تلاوة القرآن، ففيها تثبيت للقلب، وفيها تذوق لحلاوة الإيمان، وفيها اطمئنان للقلوب، وهكذا. يبقى تلاوة القرآن مع التسبيح والذكر. أيضا من عوامل الثبات على دين الله عز وجل الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن الخطورة أن تزل القدم بعد ثبوت. قال تعالى: تزل قدم بعد ثبوتها، دي أخطر شيء. يا ما ناس مكنوا في العلم وللأسف زلوا وضلوا وأضلوا، ليه؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الباب، فلان كان تقيا، كان مستقيما، كان من أهل العلم، ثم انحرف. فقال الشيخ إجابة عجيبة، قال: لعله أتي من أحد بابين، الأول أنه لم يشكر النعم، ومن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. قال الله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. فحفظ النعم مرتبط بإيش؟ بالشكر. هو كان في نعمة إذا لم يشكر، مادام خرج منها وانسلخ عنها، هذه باب. قال الباب الثاني أنه لم يدعو ربه بالثبات، لأن النبي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا نكثر من هذا الدعاء مع ملازمة الصحبة الطيبة التي تذكرك عند التقصير، تذكرك عند التقصير، مع القيام بواجبك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس للخير، مع سلامة صدرك وحب الخير للغير والدعاء للغير، فهذا تثبيت لك. فأنت عندما تدعو لأخيك بظهر الغيب يقول الملك: ولك بمثل. أنت تريد الثبات، اللهم ثبت أخي حسام، الملك يقول لي إيه؟ ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. أخونا باسل مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك. أمين. شيخنا الفاضل في ألمانيا يوم الجمعة يوم عمل، ولا نستطيع أن نؤدي صلاة الجمعة بحكم قانون العمل، فماذا نفعل وجزاك الله خيرا؟ أقول لك يا باسل: عليك أولا أن تذهب لرئيسك في العمل، صاحب العمل، وتطلب منه أن يأذن لك ولو نصف ساعة وقت الجمعة، وتشوف أقرب مسجد بجوارك، وفي مساجد كثيرة الحمد لله الوقت في الخطبة قليل جدا، 10 دقائق وبيخلص، فشوف بعض هذه المساجد التي تخفف وصلي معها إن أذن لك، وتحاول، لأن البعض ما بيحاولش، البعض بيخاف ولا يحاول، مع أنه إن صدق وحاول الله عز وجل قلوب عباده بين يديه، فيرقق قلب هذا صاحب العمل هذا فيوافق لك. وياما أناس كثر يا إخوة الحمد لله فعلوا هذا ورخص لهم في صلاة الجمعة وقت العام. أعرف أحدهم كان يقول لصاحب العمل: سوف أتفق معك اتفاق، أنا محتاج كل جمعة ساعة في الشهر، 4 جمعة يعني 4 ساعات، وأنا هديك يوم السبت 8 ساعات. يوم السبت بالنسبة له هو عطل الرجل، قال: لا أنا هاجي أشتغل عندك يوم السبت، جهز لي كده أي عمل في الشركة أو كذا، كل يوم سبت هاجي لك 8 ساعات بدل إيش 4 ساعات. قال له: لا، خد ساعتين كل جمعة، دمت تديني 8، خد ساعتين كل جمعة وتيجي تديني 8 ساعات يوم إيه. وأصبح في كل جمعة بيديله كم ساعة؟ 2 ساعة. وآخر كان متقنا لعمله، محبوبا عند صاحب العمل، مجرد أن سأله قال له: لا براحتك، وبدون ما تستأذن، يوم الجمعة افرض صلي الجمعة وارجع لحملك خلاص، أو ارجع لبيتك مش مشكلة. إذن نقول لك: حاول أولا مع دعاء ربك عز وجل وسؤال التيسير، إن أغلقت جميع السبل وكنت مضطرا للعمل لك رخصة أن تصلي ظهرا، لك رخصة أن تصلي ظهرا، لكن هذا بعد جميع المحاولات التي ذكرت. إن أغلق عليك وكنت مضطرا خلاص، يبقى لك رخصة يا باسل أن تصلي ظهرا. أم عبد الله تقول: السلام عليكم. عليكم السلام. أي الكتابين تنصحني أن أقرأ؟ زاد المعاد في هذه خير العباد، أم الداء والدواء لابن القيم؟ والله يا أم عبد الله ربنا يحفظك، الكتابان من الكتب العظيمة جدا، وأنا كثيرا ما أقول كل كتاب لابن القيم فهو كتاب قيم. هنقول لك ابدأي بالداء والدواء لأنه خفيف شوية وقليل الصفحات وفرصة في رمضان تخلصين، وبعد رمضان إن شاء الله ابدأي بزاد المعاد لأنه 4 مجلدات تقريبا، وده في السيرة كاملة، فاجعليه منهاجا لك خلال العام إن شاء الله وربنا ينفع بك. أخونا أحمد عبيدة مرحبا يقول: السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الحبيب. عليك سعفاف. أخت تسأل: فطرت قبل الأذان بلحظات معدودة، ما حكم هذا بارك الله فيك؟ لا شك أن من كان يعلم الوقت وتعمد الفطر قبل الوقت ولو بلحظة فسد صومه وعليه القضاء. أما إن كان خطأ اعتقدت أن الوقت دخل وأكلت فعلى أحد القولين صومها صحيح ولا قضاء. وقال بعض العلماء الأحوط لها الأحوط أن تقضي يوما بعد رمضان. فهي بين هذا وذاك والله أعلى وأعلم. وعلى المرء أن يحتاط عند فطره يتيقن من دخول الوقت إن ده صيام. فلازم تشوف الكاليندر بتاعتك وتشوف ساعتك كويس وساعة اللي جنبك، لأن ممكن ساعتك أنت مقدمة أو مؤخرة، تمام كده، وتشوف ساعة اللي جنبك على اليمين وساعة اللي جنبك على الشمال، والله كل اتفق ان الوقت دخل، بسم الله خد التمرة وكل. لازم يقين في قضية الفطر ودخول الوقت. من أخطأ كما قلت اختلف حوله العلماء، الراجح أنه صوم صحيح ولا قضاء، وإن أخذ بالقول الثاني بفعل القضاء أحوطا حيطة لصوم فلا بأس، والله أعلى وأعلى. يا سلام، انتهت الأسئلة. السلام عليكم.